السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في لقاء خاص متجدد يأتيكم يوميا على شاشة قناة الندى. خصصت قناة الندى هذه الساعات أو هذه الفقرات المفتوحة واللقاءات الخاصة مع هذه الأزمة الراهنة ومع هذا البلاء الذي حل بنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه عن أمة الإسلام. يوميا عدد من العلماء والأطباء والدعاة والأكاديميين المتخصصين في عدد من المجالات للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم، أطباء يجيبون على استفساراتكم الطبية بشكل يومي بحمد من الله سبحانه وتعالى، علماء ودعاة وأكاديميون يجيبون على استفساراتكم الشرعية والثقافية والدعوية. في هذه الفقرة معنا ضيف عزيز يعني غاب عنا كثيرا، نرحب ونشرف به فضيلة الدكتور يحيى الصامولي، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. يا مرحبا يا دكتور،
اهلا وسهلا بكم،
الله شرفنا بك كثيرا،
شرفنا بكم، الله يبارك،
الله يحفظك،
الله إليكم.
الله يكرمك دكتور. يعني أزمة راهنة في هذه الأيام في ظل أزمة فيروس كورونا، أسئلة كتير بيسألها المتصلين أو المشاهدين، كلام كتير على مواقع التواصل الاجتماعي، هل فيروس كورونا غضب من الله سبحانه وتعالى على عباده؟ هل فيروس كورونا هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى؟ هل هو تنبيه من الله سبحانه وتعالى لعباده؟ ما هو رأيك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بداية هناك مقدمة مهمة جدا لكل مسلم في هذه الأيام وفي كل عصر من العصور، أننا كمسلمين عندما نتكلم خاصة في وقت الأزمات فإن هناك فقها للأزمات نستقيه من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي للمسلم أن يخوض في هذه الأمور بدون أن يعرف فقه الأزمات.
صلى الله عليه وسلم،
وفقه الأزمات بالأساس يستقى من القرآن الكريم، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: ما فرطنا في الكتاب من شيء.
نعم.
فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا حل بهم شيء أو ألمت بهم ملمة من الملمات هرعوا وفزعوا إلى كتاب الله عز وجل ليروا ما فيه.
نعم.
مهم جدا ان احنا نتواصل مع كتاب الله عز وجل في مثل هذه الايام، ولا تكون كل رؤانا وكل ما نتكلم به من تلقاء انفسنا.
صحيح.
او من فلسفاتنا.
صحيح.
او من خصوصياتنا. هذا مهم جدا.
نعم.
اذا استقينا فقه الازمات وفقهنا عموما في الحياة من كتاب الله عز وجل، كل ما نتفلسف به او ما نستقيه من الحكمة ومن التجارب ومن الواقع بعد ذلك سيكون مبنيا على أساس متين. صحيح. من كتاب الله سبحانه وتعالى.
والأزمة الحالية دكتور يحيى يعني سبحان الله كانت مؤشر واضح جدا 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 وكاشف لأن الحياة لا تنفصل بحال من الأحوال عن الدين أبدا.
عن الدين. نعم.
لما تلاقي حضرتك رئيس دولة، رئيس أمريكا يدعو للصلاة، وتلاقي رئيس بريطانيا يقول ما
نعم.
شابه ذلك، لا يبقى ده هم دعاة العلمانية في العالم هم
نعم
اللي حاليا
صحيح.
بيقولوا ان ما ينفعش نفصل الدين عن الدولة ويرجعوا على أعقابهم يعني.
نعم. نعم صحيح. فبناء على هذه القاعدة التي أصلت ان لازم نرجع للقرآن الكريم في كل شيء، فاحنا دلوقتي هنرجع للقرآن الكريم في الإجابة على هذا التساؤل ونشوف ماذا يقول الله عز وجل في شأن إذا نزلت نازلة أو ألمت.
نعم.
مصيبة بعامة أو خاصة، فنلاقي في طول القرآن الكريم وعرضه دائما دعوة إلى التضرع لله تبارك وتعالى وإلى الرجوع إلى الله عز وجل عندما تنزل مصيبة أو تلم ملمة.
نعم.
لازم نرجع إلى الله. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لابد من التضرع، لأن البلاء الذي ينزل من خلال برضو فقه الأزمات وفقه الملمات ممكن ينزل ابتلاء من الله عز وجل لرفع الدرجات.
نعم.
ممكن ينزل تمحيص للإنسان لكي يستقيم على أمر الله بصورة أفضل وبصورة أقوم. ممكن ينزل الابتلاء تنبيه للغافلين اللي هم بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى في خاصة أنفسهم أو في شؤونهم العامة عشان يرجعوا لله سبحانه وتعالى، فما ينفعش أبدا. والحمد لله إن أصلا التنبيه فعلا زي ما حضرتك ذكرت كان ليه فعلا أثر في قلوب الناس.
صح. صحيح.
مسلميهم ومسيحييهم على مستوى العالم ان هم فعلا لازم نرجع لربنا ولازم نفكر في علاقتنا بالله تبارك وتعالى.
نعم.
فخلاصة الامر ان هذا الابتلاء لا يصح ان نحكم بانه غضب او بانه انتقام كما هو منتشر. الجزم بمثل هذا الامر لازم يكون مبني على فقه، وانما هو امر الله تبارك وتعالى انزله، والمفروض يكون يعني موقفنا تجاهه ان احنا نستفيد ونعتبر ونعيد دراسة ملفاتنا مع الله تبارك
كما
وتعالى ونتضرع إلى الله تبارك وتعالى.
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا،
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. نعم. ولعل يعني في الآية اللي حضرتك أشرت ليها يعني إشارة مهمة جدا، قال الله فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فعاب الله عز وجل على من يقسو قلبه، وقسوة القلب تكون بالغفلة عن الآية التي وقعت، أو تكون بعدم الاعتبار، وإن هو الإنسان يقول لا ده الموضوع ملوش دخل بأمر الله تبارك وتعالى والعياذ بالله، فالإنسان لا يقسو قلبه، والإنسان يرجع إلى الله بقدر ما يستطيع في مثل هذه الأيام. ولا نستطيع أن احنا نصنف هذا الأمر على أنه غضب أو انتقام من الله تبارك وتعالى أو نجزم بشيء من ذلك، لكن اللي علينا تجاه
هو في علم الله سبحانه وتعالى.
نرجع.
لكن ممكن نقطع دكتور مثلا بالآيات الكريمة في القرآن، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، هذه آيات من آيات الله سبحانه وتعالى يخوف بها عباده،
يخوف الله عز وجل بها عباده. هذه آية تدل على أمور كثيرة جدا، منها تخويف الله لعباده، منها إنذار الله لعباده، منها أمور كثيرة، لكن الجزم بأمر قطعي منها لا يصح، لأننا لا نستطيع أن نكون متحدثين
نيابة عن الله سبحانه
وتعالى.
نعم. ونحن في صراحة الحقيقة في يعني كل حياتنا وفي كل تفاصيل حياتنا دائما نذكر إخواننا وأخواتنا بتعلق القلب بالله وحده سبحانه وتعالى، أن نعلق قلوبنا بالله في هذه الأزمة. لا تعلق قلبك بالفيسبوك، لا تعلق قلبك بفلان اللي بيروج إشاعات، لا تعلق قلبك بعدد الأخبار اللي بتنزلها وزارة الصحة آخر اليوم، ما تستناش، علق قلبك بالله، خد بالأسباب الشرعية اللي بيقولها الدكاترة اللي بتقولها منظمة الصحة العالمية، الأخذ بالأسباب واجب، لكن في نفس الوقت خلي قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى وحده، هو الذي يملك الضر والنفع سبحانه وتعالى. طب خلينا نسأل يا دكتور، الدروس اللي احنا يعني ممكن نستفيدها من أزمة كورونا؟
هو في الحقيقة ده مربط الفرس في الموضوع كله كما يقال. الدروس المستفادة من أزمة كورونا كتيرة جدا، مش احنا بس اللي بنستفيدها كمسلمين، لكن كل العالم بيحاول يستفيد دروس من هذه الأزمة. لكن انا حاولت اعمل دراسة مبسطة كده لإيه انواع الدروس اللي ممكن نستفيدها. فيه دروس إيمانية، وفيه دروس اجتماعية، وفيه دروس اقتصادية، وفيه دروس كتيرة جدا، بس خلينا في الثلاث
أنواع. اجتماعية لعل من أبرزها وجود الأزواج مع الزوجات الآن،
لعل هذا الأمر يعني بما إن حضرتك ذكرته في المقام الأول.
نعم.
كان من ضمن الأمور اللي لفتت نظري لهذا الأمر الاجتماعي،
نعم،
مقالة نشرها بيل جيتس على بعض مواقع الانتربرينورشيب، ومقالة رائعة جدا لكن للأسف هي مش منتشرة، هحاول أترجمها.
نعم.
وأنشرها إن شاء الله. ذكر فيها 14 درس، منها درس مهم جدا بيقول قد ايه احنا كنا مقصرين مع عائلاتنا ومع اسرنا.
صحيح.
والمفروض ان احنا نرجع لهم ونهتم بهم.
نعم.
فده درس فعلا من الدروس المستفادة الجميلة جدا. لكن عايزين نرجع بترتيب الدروس المستفادة من الازمة دي. اول درس او اول فئة من الدروس المستفادة الايمان.
نعم.
لو رجعنا للقرآن الكريم زي ما اتفقنا ان احنا نرجع للقرآن الكريم دايما، نجد رب العالمين سبحانه وتعالى يقول في سورة فاطر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد.
نعم.
شوف نبص للآية الكريمة وما يليها من الآيات، نحس بالانطباق العظيم بين الواقع وبين ما أخبرنا الله عز وجل ونبهنا إليه في القرآن الكريم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، شوفوا قد إيه إحنا عاجزين بين يدي قدرة الله تبارك وتعالى، وقد إيه إحنا محتاجين دعم ربنا سبحانه وتعالى، وبنقول يا رب خلاص أقرنا كحكومات كرؤساء كشعوب، كبير صغير رجل أعمال عامل، كله بيقول يا رب إحنا فقراء وإحنا ما فيش في إيدينا حاجة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، ومش فقراء لبعض، مش فقراء للواقع، مش فقراء لأي حاجة إلا لله تبارك وتعالى، والله هو الغني الحميد. حد يقدر ينكر اليومين دول بالذات؟ لان طبعا كان فيه نكران قبل كده لحق الله عز وجل كثير جدا على مستوى العالم، وكان في حركات إلحادية، وكان في
ولا زالت موجودة
لكن خلاص الأصوات يجب أن
خفتت الأصوات في الحديث
أو تتلاشى أصلا في هذه الأيام. فربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء. ألسنا الآن فقراء يا أستاذ أحمد؟
طبعا.
ألسنا الآن فقراء يا شعب مصر؟ ألسنا فقراء يا شعب أمريكا، يا شعب إيطاليا، يا كل شعوب العالم؟ نحن فقراء
إلى الله سبحانه.
إلى الله، والله هو الغني الحميد. ثم قال الله عز وجل في الآية التي تليها إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. الآية دي مثيلة بين أيدينا الآن، ده فيروس بسيط جدا لا يرى بالعين المجردة. شوفوا عمل ايه في العالم كله، اوقف المطارات واوقف الجامعات والمدارس واغلق دور الملاهي ودور القمار وغير ذلك، واغلق حتى المساجد والكنائس واوقف كل تكنولوجيات العالم في مكانها مرتاح لا تتحرك. ده كله بسبب ايه؟ امر بسيط جدا، ولعل اصلا تأثيره في البشرية مش تأثير غضب عام من الله تبارك وتعالى، لا، برضو ده الموضوع يعني نقدر نقول انه هو قرصة ودن. ومع ذلك يقول الله عز وجل إن يشأ يذهبكم، وده دليله
وإحنا عايشينه،
ويأتي بخلق جديد. أليس الله قادرا سبحانه وتعالى باللي احنا شايفينه ده؟ هو قادر سبحانه وتعالى. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، وده احنا شايفين. ولا تزر وازرة وزر أخرى. محدش هيشيل ذنب حد، ولا حد هيشيل حمل حد، كل واحد يدور على نفسه، كل دولة تدور على نفسها، وكل مجتمع يدور على نفسه. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها. حد شايل حمل كبير من الذنوب والمعاصي، يقول شيله معايا، محدش هيشيل مع حد يوم القيامة. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. تشوف أقرب الناس ليك. أنا قرأت في خلال الفترة اللي فاتت دي أحد الأطباء الإيطاليين بيبكي وهو بيقول الكلام ده، بيقول فيه أسرة حجز والدهم في الحجر الصحي ومش عارفين يوصلوا له لفتره، وبعدين يعني عرفوا ان هو في الحجر الصحي. فالوالد خلاص عارف ان هو كان كبير في السن، وعارف ان هو خلاص يعني ايام قلائل، فبكى للاطباء ولاداره المستشفى ان هم يوصلوه باهله يشوفهم بس لمره قبل ما يموت، لان هو كان بره وما شافهمش واتاخد من بره وخلاص. فكانت النتيجه ايه؟ اتصلوا طبعا، حاولوا محاولات كتير جدا، وبعد كده اتصلوا باهله عشان يقولوا لهم والدكم عايز يشوفكم لاخر مره. الاسره نفسها هي اللي رفضت ان هم يشوفوا والدهم. فالمواقف اللي بتحصل في مثل هذا الامر، شوفوا كان قول الله عز وجل ولا تزر وازره وزر اخرى وان تدع مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، محدش هيشيل عن حد، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. هو ده اللي بياخد باله بصرف النظر برضو عن صحة القصة دي أو عدم صحتها، لكنها واردة. يعني الأمر مش بعيد يعني. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. اللي هيعتبر في مثل هذه الظروف هو اللي خايف من ربنا سبحانه وتعالى بالغيب، واخد باله ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقدر وماذا يمكن أن يفعله.
سبحان الله.
وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. بص للأيتين اللي جايين بدون بقى شرح. وما يستوي الأعمى والبصير. ولا الظلمات ولا النور. ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، اللي هم الأحياء اللي بيعتبروا. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم
لما يحييكم.
هم دول الأحياء. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء سبحانه وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. فدي من المعاني الإيمانية، والقرآن الكريم مليء بالمعاني الإيمانية لمثل هذه الظروف.
صحيح، دي معاني الإيمانية. المعاني الاجتماعية بقى،
المعاني الاجتماعية في الحقيقة يعني برضو من باب نسبة الفضل إلى أهلي، اللي لفت نظري إلى هذا المقالة اللي قرأتها لي بيل جيت، وهو بيتكلم عن 14 معنى من المعاني الإيمانية تقريبا، حصر معظم كل اللي ممكن يعني أفكر فيه، حصر معظمه في 14 دول. فذكر أول معنى من المعاني الاجتماعية إن إحنا كلنا متساويين. ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا أعجمي على عربي.
وكأنها المبادئ التي أقرها القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن انا برضو عشان انا اللي لفت نظري من خلال مقالته، فحبيت ان انا برضو ما ايه لا اخرج عن الامانه العلميه يعني في هذا. فأول معنى ذكره إن هو التساوي بيننا، إن إحنا كلنا متساويين. وأيضا من المعاني التي ذكرها، لأنهم 14 معنى مش هجيب كله يعني، من المعاني التي ذكرها قد إيه إحنا متصلين ببعض وما نقدرش نتخلى عن بعض. شوفوا كده، فيه دول كتير في العالم دلوقتي بتطلب خامات طبية وحاجات بسيطة جدا من دول ضعيفة ودول فقيرة وغير ذلك. إحنا كعالم محتاجين أو نركز على المعاني الاجتماعية
اللي بيننا. مهما حصل من تقدم تكنولوجي، مهما حصل من حداثة، مهما حصل في من نهضة، مهما حصل من حروب، من أسلحة، من اختراعات،
كل ذلك في النهاية، نعم، في النهاية إحنا عالم واحد، وزي ما بيقولوا العالم قرية واحدة. دي برضو دعوة إلى السلام، دعوة إلى الائتلاف العالمي، دعوة إلى نبذ العنف، دعوة إلى كل المعاني اللي العالم بيقولها، وفي غالبها يعني في كتير منها بيبقى مجرد شعارات، لكن إحنا كعالم دلوقتي أيقنا فعلا أن السلام العالمي والائتلاف العالمي والتعاون على الأمور التي فيها خير البشرية، والتعاون على إطعام الشعوب الجائعة، والتعاون على النهوض بالشعوب الفقيرة التي لا تجد لقمة العيش ولا تجد مستشفيات ولا تجد أي شيء، ده كله لازم يكون من المعاني اللي العالم كله، مش المسلمين بس، العالم كله لازم يكون بياخد باله من هذه المعاني في مثل هذه الأيام. برضو من الحاجات الاجتماعية وأخيرا برضو عشان ما نطولش، التي ذكرها موضوع العائلة. كل واحد دلوقتي قاعد في وسط أسرته وفي وسط أولاده، قد إيه حصل ائتلاف أو قد إيه حصل بينهم وبين بعض تفاهم في مثل هذه الفترة،
وإن كان هناك من لم يحدث عندهم تفاهم. ودي دعوة للتآلف، إن العداوة فترة للألفة وللود.
ده صحيح. نعم. يعني برضو دعاتنا وأساتذتنا اللي بيعملوا في إصلاح ذات البين والأسر وغير ذلك لهم نشاط كبير في مثل هذا. نعم. اليومين دول إن لازم نأتلف، لازم نكون أفضل فيما بيننا. ولعل الكلام كله دائر حول الائتلاف.
نعم.
في الأمر الاجتماعي، الائتلاف على مستوى العالم عن طريق الأمن والمواطنة وغير ذلك والسلام، الائتلاف في الأسرة، الائتلاف في المجتمع، الائتلاف على قلب رجل واحد في الأمور الصحيحة للأوطان وللأمة.
هذا عن الدروس الإيمانية والدروس الاجتماعية.
نعم.
النوع الثالث حضرتك قلت لي
في النوع الثالث هو الدروس الاقتصادية.
نعم.
الدرس الاقتصادي في الواقع يعني خبراء الاقتصاد هم أكتر ناس ياخدوا بالهم من الأمور دي، لكن نعم. احنا كمجتمع المفروض يكون في ثقافة اقتصادية مهمة جدا تتعلق بهذا الأمر. الصدمة التي حدثت للعالم اللي هو الاختيار ما بين الركود أو الموت،
نعم،
خلتنا تلقائيا وبدون ما نفكر كتير العالم كله اختار الركود.
صحيح.
ترتب على الركود تغيرات اقتصادية على مستوى العالم رهيبة جدا. في نظم اقتصادية اتغيرت اصلا، واحنا ممكن ناس كتير مش واخدين بالهم في الفترة دي. يعني الموضوع ذكرني بصراحة وانا بحاول اقرأ القرآن الكريم في هذه الايام بروح الازمة، عايز اشوف يعني ايه اللي في القرآن الكريم يعالج. فلما مررت في سورة الكهف بحديث الله عز وجل او بقول الله عز وجل وبإخباره عن صاحب الجنتين، واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا إلى آخر الآيات، حتى يصل إلى قول الله عز وجل وأحيط بثمره. تخيلوا كل نظم العالم وكل حكومات العالم ووزارات التخطيط في العالم شغالة بقالها عشرات السنين أو عشر سنين أو سنوات في خطط لسنوات مقبلة، عشرات السنين،
جنتين من نخيل وأعناب، صحيح؟
نعم.
جنتين،
واضرب لهم نعم. مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من نخيل،
نخيل معناه.
نعم. نعم. نعم.
بستحضرها واستحيت أن أراجع حضرتك طبعا، ربنا يرفع عمرك.
فلما وصلت إلى قول الله عز وجل وأحيط بثمره،
نعم،
خدت بالي من الأزمة قد إيه إحنا دلوقتي تقريبا وأحيط بثمره كل خطط العالم الاقتصادية وكل التشابكات والعقود البينية والاتفاقيات الدولية في نظم الاقتصاد. خلاص احنا الامور دي كلها هتتغير وهتنشأ نظم جديدة. النظم الجديدة دي فيه امم هترتقي وامم هتنزل، وصعب خلال فترة قريبة ان يكون فيه توسط. واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه الشركات اللي كانت شغالة وبتعمل وبتجهز لكذا وهتصدر كذا وهتعمل كذا واللي مش عارف ايه، وبناء على ميزانيات وماليات الامور دي كلها اتغيرت. الدرس الاقتصادي يقودنا لنقطة مهمة جدا، لازم كل مصري خاصة طبعا لأن دي أوطاننا أو ده وطننا، وكل حد في العالم برضو ياخد باله أن لازم يكون مؤازر لوطنه في العملية الاقتصادية. الأمر ده يعني ممكن كتير من الناس يعتبروا أن احنا ملناش شأن بهذا الأمر أو كده، لكن الائتلاف والكلمة الواحدة وقلب الرجل الواحد والسعي للخير والتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، والأمور دي كلها هتدعم أن احنا نقدر نحقق خطط مصر 2030 للنهوض الاقتصادي أو غير ذلك. في خبراء وفي علماء في وزارة التخطيط شغالين ليل نهار على مثل هذه الأمور، وفي ناس كتير جدا هيسمعوا الكلام بتاعي ويعتبروا ان ده مجرد تطبيل او شو اعلامي او كلام من ده، لكن في الواقع احنا لو اذا لم نتآلف ونأتلف ونتحد بصورة قوية للنهوض باقتصادنا والنهوض بمجتمعنا بفهم وبوعي وتعاون على البر والتقوى، هيحصل مشاكل كبيرة في الأيام المقبلة وفي السنوات المقبلة احنا مش واخدين بالنا منها.
يا رب سلام.
نظم كبيرة
يا رب
بتتغير.
يا رب يا رب.
فنسأل الله السلامة وان احنا ناخد بالنا من هذا الدرس الاقتصادي الله. ونركز على ان احنا نكون عون في الارتقاء بإذن الله تبارك وتعالى.
نعم تمام يا دكتور، والله هو يعني دروس عظيمة جدا إيمانية واجتماعية واقتصادية الدكتور بيقولها، وفي النهاية نقول كما اتفقنا جميعا أننا بحاجة إلى عودة إلى الله سبحانه وتعالى. لما تنظر إلى أكبر مدن العالم الآن في أمريكا وفي غيرها من الدول، تحولت هذه المدن التي وصلت إلى درجة من الحداثة والتكنولوجيا لم نصل إليها على الإطلاق، تتحول إلى مدن موبوءة ومعزولة، وشوارع كبيرة جدا من أغنى شوارع العالم وأشهرها تتحول إلى شوارع موبوءة بل يسكنها الأشباح لا ترى فيها أحدا من الناس أصلا، هجرها الناس لتكون آية ليا ولحضراتكم ولنا كلنا رسالة لنعود إلى الله سبحانه وتعالى ونعلق كما قلت في الحديث، ولازلت أذكر وأكرر أننا بحاجة ماسة إلى أن نربط قلوبنا بالله سبحانه وتعالى، نعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى. دكتور، إلى أي شيء يجب أن تحفزنا أزمة كورونا؟
إلى أي شيء يجب أن تحفزنا أزمة كورونا؟ هو شيئان، ملف كورونا المفروض يفتح لنا ملفين مهمين جدا.
نعم.
الملف الأول هو ملف علاقتنا مع رب العالمين سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
وهذا النداء إلى كل البشر بلا استثناء، افتحوا ملف العلاقة مع رب الكون ورب الأرض سبحانه وتعالى وشوفوا ماذا يريد الله عز وجل منا، عشان احنا ما نقدرش، الأرض لا تقوى على غضب الله.
نعم.
والأرض لا تقوى على حتى إنذار يسير من الله تبارك وتعالى. فده أول ملف المفروض أزمة كورونا تحفزنا إلى فتحه.
نعم.
والمفروض نفتح ملف العلاقة مع الله تبارك وتعالى خلال الفترة اللي جاية بصورة جديدة ومتجددة، لأن في أزمة جديدة.
نعم.
حتى في نظمنا الدعوية.
صحيح.
وفي نظمنا الاجتماعية وفي نظمنا الاقتصادية، في كل حاجة لازم نشوف إحنا المفروض ندعو إلى الله إزاي، المفروض يبقى اجتماعنا إزاي، المفروض يبقى مجتمعاتنا وأوطاننا ماشية.
لازم الدعاية، وده أنا لازم بقدر بقوله، لازم الدعاية يطور من أدواته ومن وسائله.
نعم.
ومن طرق دعوته لازم. وإلا سيجد نفسه بعيدا عن الناس.
نعم.
إن ظل ينتظر الناس بنفس الطريقة المعهودة الجميلة العظيمة جدا اللي هي الطريقة التي اعتادها الدعاء، سيتركه الناس، لن يسمعون لن يسمعوا له يعني.
نعم. نعم هذا صحيح. فهذا أول ملف يحفزنا أو تحفزنا أزمة كورونا لفتحه.
صحيح.
ملف علاقة العالم وعلاقة الناس وعلاقة المسلمين بقى على وجه الخصوص وعلاقة المصريين على وجه أخص بالله تبارك
وتعالى. نعم.
دي أول واحدة.
نعم.
الملف الثاني اللي المفروض تحفزنا أزمة كورونا إلى فتحه هو ملف التقدم والتأخر.
نعم.
وده المفروض نركز عليه قوي إعلاميا وثقافيا واجتماعيا وطبعا تخطيطا على مستوى الحكومات أو المؤسسات أو غير ذلك. لازم ناخد بالنا من ان فيه معايير جديدة قفزت على الساحة للتقدم والتأخر.
نعم.
وناخد بالنا من ان بلغة السوشيال ميديا فيه ترند جديد وفيه دول بدأت تخطط وفيه فرق عمل دقيقة جدا شغالة عشان يشتغلوا على المعايير الجديدة للتقدم والتأخر. مش عايزين يفوتنا الترند ده. لازم نكون على قدر الحدث وعلى قدر الاستفادة الصحيحة من الأزمة.
نعم.
وطبعا لا شك ان لينا خبراء وعلماء في وزارات وفي مؤسسات عظيمة في مصر وخارج مصر في الدول العربية. بس هو للأسف، وخلينا واقعيين بقى وخلينا واضحين، لأن احنا كلنا بقينا في مركب واحد، كانت معظمها نظريات رهينة الأدراج.
نعم.
محتاجة تطور هذه النظريات في ظل الأزمة وفي ظل المعايير الجديدة للعالم الجديد. مفاهيم العالم الجديد هتبقى متغيرة، حتى مفهوم عصر السرعة اللي احنا كنا بنقول احنا في عصر السرعة، الدنيا ممكن تكون أسرع ببلايين المرات. محتاجين ناخد بالنا من المعايير دي عشان ما نرجعش ورا قوي.
نظرتها حاجات كتير حقيقة ممكن اصلا يكشف هذا الغم، هذا الغم يا رب العالمين. في حاجات كتير اتطورت في حياتي، يعني انا عندي في الجامعة لقيت في رسوم مفروض هتدفع، لقيتهم عاملين لنا ان انا هبعت على فوري. في امتحانات وفي متابعات ومش عارف، لقيت بقى بعتها لها على الواتساب. طب يا اخوانا احنا كان في مشكلة كبيرة جدا كان ممكن نتفاداها قبل الازمة، الوقوف الطوابير والزحام.
عفوا يعني قطعت كلام حضرتك.
اتفضل دكتور.
بمناسبة الكلام اللي حضرتك بتقوله بيقودنا الى نقطة مهمة جدا، ان وزارة التخطيط فيها خبراء عظماء جدا، واللي مش واخد باله تابع، يعني احنا محتاجين بس نتابع ونشوف الدنيا شغالة ازاي. وزارة التخطيط تحديدا في مصر فيها خبراء وعلماء في التخطيط الاستراتيجي، حاطين خطط وحاطين استراتيجيات ونزلوا يفعلوها على ارض الواقع من خلال شركات للتحول الرقمي وغير ذلك، بالتعاون مع وزارة الاتصالات طبعا خلال الفترة اللي فاتت. وكان فيه دعوات كتيرة عن طريق صفحات في السوشيال ميديا وعن طريق الاعلام وغير ذلك، لان احنا نعمل التحول اللي بيحصل دلوقتي ده من فترة، يعني من سنتين ثلاثة أربعة، والترند بتاع التحول الرقمي شغال، وفيه دعوة لشركات ودعوة لأفراد ودعوة لمبدعين إن هم يشتغلوا. أنا شاركت في كذا إيفنت من إيفنتات وزارة التخطيط في التحول الرقمي وفي البناء الاستراتيجي للتعليم وللبحث العلمي ولغير ذلك. الكلام ده كله ناس كتير ما كانتش بتلتفت ليه. يعني التحول اللي حصل دلوقتي، لو إن احنا بس بنلتفت للتعاون على البر والتقوى، احنا العملية مش عملية شو اعلامي، العملية موضوع فعلي وحقيقي. صحيح. ان احنا لازم نتعاون.
نعم.
ولازم نتآذر على المعاني الصحيحة.
نعم.
ما ينفعش يبقى كل حاجة هنستوردها وكل حاجة بنفكر ان هي تجيلنا من برة.
نعم.
احنا خلال فترة بسيطة جدا، ايام عرفنا نعمل تحول في النظم وتحول في الاستراتيجيات. صحيح. كبير جدا، مع ان احنا دلوقتي منغلقين عن العالم، قافلين على نفسنا.
نعم.
يبقى احنا واحنا فعلا مع نفسنا نقدر نعمل كتير جدا.
صحيح.
فبس محتاجين ايه؟ نتآذر. مش كل واحد تظهر قدامه حاجة هو مركز بس على الاخطاء ومركز على الامور المنفرة ومركز. ده كله موجود ولا شك، بس ليه لا نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الاثم والعدوان؟ ده الامر اللي فعلا يعني حبيت ان انا انبه ليه.
نعم.
لازم نتعاون خلال الفترة المقبلة ومن اليوم، من هذه الساعة.
نعم.
بإذن الله تبارك.
اللهم آمين. تمام يا دكتور. عندنا في مشكلة أخرى بتواجهنا في هذه الأزمة، هتكلمنا عن إيجابيات كتير ومعاني إيمانية كتير الحمد لله، وحاجات ممكن نستفيدها من خلال الأزمة الحالية. في مشكلة بنواجهها بالذات مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.
نعم.
الإشاعات. الإشاعات والكلام الكثير، بتجد بعض إخواننا يحول صفحته إلى صفحة إخبارية للدعاية السيئة. كل شويه ده في فلان مات، ده فلان اتعزل، ده مستشفى مش عارف ايه حصل فيها، حوطوها عمله مش عارف ايه، ده معهد الاورام بقوا 50 حاله مش 5 حالات. تبص تلاقي قد بعض اصدقائنا على فيسبوك او غيره، تجد قدر كبير جدا من الاخبار بينزل كل يوم، وخبال حضرتك اغلبه اشاعات، بعدين تجد اشاعات اخرى هي دي مؤامره عالميه عاملاها امريكا. طب لما امريكا اتصابت واصبحت دوله من اكبر دول العالم يعني اصابات ووفيات الان، لا مش امريكا، ده الصين اللي عملها، لان الصين خلصت عندها الاصابات. طب الصين لسه شغاله. بص، طب هي دي مؤامره عالميه ولا فيروس مصطنع؟ ايه راي حضرتك في هذه الاشاعات عموما التي تروج عبر وسائل التواصل؟
هو تعالى نرجع برضه للقران الكريم.
نعم.
حيث يؤكد الله عز وجل في ايات كثيره جدا من القران الكريم على عدم اتباع الظن. فربنا سبحانه وتعالى يذكر أو يذم من يتبعون الظن، فيقول إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون.
نعم.
الظن اللي هو الأمور المشكوك فيها، الأمور التي لم تدرك. ويقول سبحانه وتعالى إشارة إلى من ينشرون الأخبار ومن ينشرون الإشاعات بدون تبين، فتبينوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لازم الإنسان يتبين.
نعم.
وإن جاءكم فاسق بنبأ فيه قراءة أخرى فتثبتوا. لازم الإنسان يتثبت مما يأتيه من أخبار. إنما هو للأسف بيجي قدامه الخبر مكتوب فيه كلمتين فيهم إحصائيات إلى حد كبير، أنا لما تيجي قدامي إحصائية فيها أرقام أو فيها حاجة برجع إلى المراجع الرسمية وأحاول أشوف هل هذه الإحصائيات صحيحة؟ نعم. هل هذا الكلام أصلا صحيح وموجود بصورة صحيحة؟ ولا ده مجرد كلام سوشيال ميديا؟ فلاقي معظم الإحصائيات أصلا خاطئة، وده معناه إن اللي كتب الإشاعة دي يقصد إن هو يذيع ويشيع أمر خطأ.
نعم.
يعني الموضوع ما بيبقاش جاي بصورة تلقائية، واحد خطر في باله كلمتين، ده وارد آه.
نعم.
بس في غالب الأمور اللي هي بتيجي فيها إحصائيات بتبقى متعمدة، لأن اللي عامل الإحصائية بحث ودور وعرف الصح من الغلط واختار حاجات غلط عشان يقولها.
نعم.
فمعنى كده إن اللي بيروج إشاعة دون أن يتثبت منها هو بيسلم عقله وبيسلم زمام نفسه إلى حد تاني عايز يقوده إلى أجندة معينة أو إلى نظام معين.
نعم.
فأول حاجة تحجبنا عن الإشاعات وعن هذه الأمور هو أن الله عز وجل لا يحب الظن ولا يحب بناء الأمور على الظن ولا على الشك. لازم نكون عندنا الثقافة الصحيحة للتثبت. وفي سؤال أو سؤالين يخص مسألة هل هو يعني فيروس مصطنع ومؤامرة عالمية؟ أجب الأول يلي بتسأل هذا السؤال على سؤال تاني بيقول هو ليه حد يعمل مؤامرة عالمية بالصورة دي؟ يقول لك عشان شركات الأدوية أو شركة الأدوية اللي هتصنع العقار ده تبيعه لكل دول العالم. ببساطة كده، هل توجد دولة عاقلة توقف كل مصالحها ومطاراتها واقتصادها ده حتى دواوين الرئاسة واجتماعاتها وكل شيء عشان تبقى تشغل شركة من الشركات؟ هل ده أمر معقول أو مقبول؟
صحيح.
أمر غير طبيعي. وإذا كان الأمر كذلك فأين كل دول العالم وأين مخابرات العالم وأين النظم العالمية اللي بينها علاقات متشابكة في الوقت اللي العالم فيه أصبح مثخن بجراح
لسيما مع إصابة أقوى دول العالم بالوباء؟
يعني دول العالم كلها أصبح يعني بينها داعي. صحيح. ودافع أن هي تتكاتف معا لتهاجم هذا صاحب المؤامرة.
نعم.
العالمية.
نعم.
والأمر الثالث، من صاحب هذا الاصطناع؟ يعني قول لي كده من هي الدولة دي؟
خلينا نسأل سؤال مهم جدا. ماذا تقول لمن يروج إشاعات بغض النظر عن هي إيه؟ من يروج إشاعات في ظل هذه الأزمة، من يروع الناس، من يخوف الناس، من ينشر أي حاجة تجيله ويكتبها وخلاص بمجرد بس إن هو هيجمع عدد كبير من اللايكات مثلا، ماذا تقول لمن يروج أي إشاعة؟
من يروج الإشاعات إن كان مسلما فأقول له، وإن كان غير مسلم سأقول له.
نعم.
إن كان مسلما فأقول له إن مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه يهوي بها في النار 70 خريفا.
نعم.
الكلمة يلقيها الرجل لا يلقي لها بالا.
نعم.
كلمة واحدة بيقولها تروع الناس أو لا تروعهم حتى، فما بالك إذا كان فيها ترويع. كلمة خاطئة كذبة تبلغ الآفاق.
نعم.
دي كلها مما يهوي به الإنسان في النار 70 خريفا. فالإنسان لازم ياخد باله قوي إن ربنا سبحانه وتعالى لما نهى عن اتباع الظن في القرآن الكريم عده كبيرة من الكبائر لأنه مخالفة لأمر صريح من أوامر الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
هذا إذا كان مسلما. وإذا كان غير مسلم أو مسلم بقى فبقول كلام عام، أن الذي يروج الإشاعات هو مصطنع فتن. سوف تدور دائرة الكون عليه. لأن الله عز وجل رتب الكون أصلا على النظام، ولم يجعل الله عز وجل لمبتغي شذوذ أو مبتغي فتنة أو مبتغي خطأ أو خطل في المجتمع إن هو يرتقي. ولا يمكن أن يقوم أحد أبدا على الكذب أو على البهتان ونشر الافتراءات بين الناس ويكون له قيمة.
نعم.
ثم إن الذي يتبعه ويعمل مشاركة بقى للإشاعة دون أن يتثبت منها.
نعم.
اللي بيتبعه ويمشي وراه وينشر بين كل الناس، كل واحد ينشر لخمسة أو 10 أو 100 أو غير ذلك، ده بيسلم عقله ويسلم عقول الناس إلى الباطل وكفى بذلك باطلا. وإحنا يعني أنا بقول كيف لمسلم قرأ القرآن أو قرأ القرآن وهو يسمع أو سمع القرآن في المواصلات وفي البيت وفي الشغل على مدار سنوات عمره كلها، ومع ذلك لما بيجي له خبر كده يقوم مشير وخلاص. وللأسف يعني أنا بشوف حاجات من موضوع نظرية المؤامرة والكلام ده بيشاركوا ناس اكاديميين وناس مثقفين وناس لهم مؤلفات حتى وكلام من ده. الكلام ده مش بسهوله ان احنا ننشر معلومه ولو كلمه. وان الرجل لا يقول الكلمه لا يلقي لها بالا
يهوي
بها في النار.
نسأل
الله العافيه.
اللهم امين. علق كما قلت في البدايه ولا زلت اؤكد على تعلق القلب بالواحد سبحانه وتعالى من اهم النصائح اللي في الازمه دي، كما اشار الدكتور يحيى، عدم ترويج الاشاعات. لا تحول نفسك إلى أداة يستخدمها البعض لترويج إشاعات مكذوبة. لا تفرح بأن عدد اللايكات بتاع حضرتك زاد عشان أنت كتبت خبر كذب عشان تروع الناس أو تخوف الناس أو تثير حالة. يا إخوانا يكفي ما فيه الناس من هموم، عامل اليومية واللي في الشركة ومعرفش ياخد مرتبه، أو في عمل حر وعمل وقف، أو في مصنع ومش شغال، أو في شركة وقفت. يكفي هذه الهموم اللي هو فيها، فما فيش داعي ان حضرتك تكمل عليه بالاخبار السيئه اللي هتروجها من خلال وسائل التواصل. ده انت هو بيحتاج الى ان تخفف عنه، الى ان تذكره بالله، الى ان تذكره بان الله سبحانه وتعالى سيكشف هذه الغمه باذنه وفضله وفرجه ورحمته العظيمه سبحانه وتعالى. دكتور، اصناف الناس في النظر الى موضوع كورونا، نظرات علاجيه، نظره استراتيجيه. في نظره المتفرج اللي هو باصص وساكت، في نظرة المزاح أو الهزار أو التهريج اللي هو كل حاجة في كورونا ياخدها بكوميكس، ياخدها بهزار، ياخدها بنكتة، ياخدها بحاجة يكتبها ضحك، مش مهتم بالموضوع. أصناف الناس في النظر للموضوع،
هو الناس بينظروا لموضوع كورونا في محاولة كده أن يعني نجمع الأصناف أو نصنفها من سبع مناظير تقريبا. المنظور الأول في منظور إيماني، وده اللي احنا اتكلمنا حوله منذ قليل. ايه اللي في الازمه يربطنا بالله ويعرفنا طريق الله تبارك وتعالى.
نعم.
والنظره الايمانيه للعلم مش نظره مسلمين فقط.
نعم.
لا، حتى المسيحيون في انحاء العالم، حتى رئيس امريكا، كلهم دعوا الله وقالوا يا رب احنا خلاص الامر بيدك.
صحيح.
الامر لصاحب الامر.
نعم.
سبحانه وتعالى. فدي النظره الايمانيه، ودي اللي المفروض كلنا نخليها رقم واحد تماما على مستوى العالم.
نعم.
النظره الثانيه اللي هي النظره الدفاعيه.
نعم.
او المنظور الدفاعي، ندافع ازاي ضد هذا الفيروس، لانه حرب ضد البشريه.
نعم.
بس حرب جعلها الله عز وجل لا يد لنا فيه.
نعم. احنا
المفروض ندافع عن انفسنا بصوره صحيحه. ودي اللي بينشا عنها كل الاستراتيجيات الدفاعيه، زي الطهاره وزي الحجر الصحي وغير ذلك، ودي
طبعا
لازم نتبعها عشان نكون اصحاب منظور صحيح.
طبعا طبعا.
والنظره الثالثه النظره العلاجيه، ودي بيتخذها البعض فقط، بعض دول العالم فقط، اللي هو ايه، بيبحث عن علاج، مع ان كل دول العالم فيها مراكز بحثيه وعندها علماء وعندها خبراء وعندها مهندسين وعندها. المفروض ده كله كل دوله من دول العالم، وادعو كل اطبائنا وكل باحثينا وكل اصحابنا في مصر ان هم يحاولوا ينظروا نظره علاجيه. احنا عندنا افكار وعندنا علماء.
نعم.
فلازم نشغل مراكزنا البحثيه ونشوف ازاي ممكن نصل لعلاج صحيح للمرض. دي النظره العلاجيه.
نعم.
النظرة العلاجية أيضا تتفرع لفرع آخر، إزاي نعالج مشكلاتنا اللي بتنشأ أثناء الأزمة سواء اجتماعيا أو غير ذلك، ودي فيها علماء وخبراء بيخططوا لها وبتصدر قرارات بتحاول أنها تتلاشى هذا الأمر. لكن لا بد أن احنا نكون كلنا فاعلين سواء في الاستجابة أو في تقديم أفكار أو مقترحات.
نعم.
أخرى. فيه النظرة أيضا الاستراتيجية، اللي هو الواحد ينظر، ودي على شقين أيضا، الواحد ينظر فيما بعد سنة 2-3 ممكن يكون تأثير هذه الأزمة إيه على أعماله أو على مستقبله ومستقبل أولادي أو على التعليم أو غير ذلك. النظرة الاستراتيجية هي نظرة بعيدة المدى.
نعم.
5 سنوات 10 سنوات الدنيا ممكن يحصل فيها إيه. دلوقتي نظم النظم الاستراتيجية أو أجهزة بحث علمي في العالم شغالة على استراتيجيا هيكون تأثير هذا الأمر إيه. لازم نكون كلنا مساعدين، ولازم تجود أقلام الباحثين وأفئدتهم وعقولهم بالكثير من الأبحاث اللي تثري هذه المرحلة وما بعدها استراتيجيا. إيه اللي ممكن يحصل بعد أزمة كورونا بصورة علمية منهجية، مش بطريقة الإشاعات التي تروج.
نعم.
فدي النظرة الاستراتيجية. النظرة الاستراتيجية مهمة جدا، وطبعا الكلام يعني لا يتسع المقام لتوضيح هذه الأمور.
نعم.
الآن، لكن النظرة الاستراتيجية اللي مش هيبص دلوقتي بنظرة استراتيجية ايه اللي ممكن يكون تأثير كورونا فيما بعد، فيما بعد هيكون هو السوء اللي العالم كله بيعوض خسارته فيه. بيعوض الخسائر الاقتصادية والخسائر الاجتماعية وغير ذلك في السوء ده.
نعم.
فلازم نكون واخدين بالنا ايه اللي هيحصل بعد كده. وعلى المستوى الفردي على مستوى الافراد والشركات والاعمال البسيطه لازم كل واحد اليومين دول يلاقي فرصه كويسه ان هو يخطط لاعماله ويغير الموديل بتاع الشغل بتاعه. انا بعد كده المفروض اشتغل ازاي؟
نعم.
لان الدنيا هتختلف. ما تفكرش انك لما ترجع تشتغل تاني هتلاقي الدنيا بنفس الطريقه، معلش في الكلمه، حتى لو ان الموضوع كان كشك بآلة صغير. لازم تفكر فيما بعد ده في تأثير ولا الدنيا هتفضل هتبقى ماشيه زي ما هي.
نعم.
لكن على مستوى الشركات بقى والاعمال الكبرى ده قطعيا الدنيا اتغيرت، وقطعيا لازم تعيد تفكيرك. دي النظره الاستراتيجيه. بعد كده في النظره الانتهازيه، اي حد بينتهز الفرصه بقى، اللي يعبي شويه ميه في ازايز ويقول ده معقم واللي مش عارف ايه، دول لازم ناخد بالنا منهم عشان ما نقعش في
صحيح.
في المشكله.
صحيح.
ايضا النظره الانتهازيه،
انعدام الديانه والانعدام الاخلاق
الدين يعني موجود كتير، وعلى فكره في ناس اصلا اخلاقهم كده وبيدوروا على ادوات زي كده بيقول لك هي كده كده هتعدي.
صحيح.
بس انا اعرف بقى قبل ازاي استفيد ازاي من هذا الامر.
صحيح.
وممكن تكون النظره الانتهازيه على مستوى الدول. ممكن تكون حركات صهيونيه وجاسوسيه وكلام من ده هتشتغل علينا. فطبعا الخبراء المتخصصين في المجالات دي هم اللي واخدين بالهم بقى من هذا الامر.
صحيح.
لكن برضو وجب التنبيه، النظره الانتهازيه ممكن تكون من مؤسسات في العالم.
نعم.
بتشتغل في حاجه معينه، ممكن شركات ادويه احنا بنشتغل داخليا هنا في بلدنا وبتصنع في بلدنا، ويكون فيه انتهازي بيتحين فرصه ما ان هو يضربها. ممكن كذا ممكن كذا، حاجات كتير جدا لازم ناخد بالنا منها ونفكر لها.
نعم.
بعد كده فيه النظره المتفرج. ده بقى اللي هو لا بينظر نظره ايمانيه ولا نظرة دفاعية ولا نظرة استراتيجية ولا نظرة انتهازية، وطبعا الانتهازية مطلوبة.
نظرة سلبية جدا.
نظرة سلبية تماما. هو لا يتفرج ولا ليه رأي ولا ليه حاجة، ودي مشكلة كبيرة.
صحيح.
جدا. بعد كده فيه نظرة، يبقى دي نظرة المتفرج، وبعد كده نظرة المهرج. نظرة المهرج دي أخطر نظرة لهذا الموضوع، نبقى في أزمة كبيرة جدا
وانت واخد الموضوع
واخدين الموضوع بهزار. مشكلة نظرة المهرج إن هي ما بتبقاش عليه هو تحديدا.
صحيح.
ده بتخلي الواحد يعني، شوف انا كلمة اوجهها الى من يأخذون الموضوع بصورة تهريجية وبصورة مزاح، انت بتعمل مشكلة كبيرة جدا، لان ناس كتير لما بيدخلوا على اليوتيوب عشان ممكن ياخدوا معلومة مفيدة بينشغلوا معاك ويفضلوا مشغولين معاك ليل نهار، ومش انت لوحدك، انت وغيرك 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 وغيرها وغيرها، بتشغلوا الناس عن ان هم ياخدوا المعلومة المفيدة اللي ممكن تفيدهم في اعمالهم، اللي ممكن تفيدهم في اي حاجة في المستقبل. ليس معنى ذلك ان احنا ما نضحكش وما نبتسمش وكلام من ده، لا، نضحك ونبتسم بس بقسط، بقدر، ما يكونش كل
مش عمال على بطال هزار ولا يتوقف.
صحيح. وامور لا تتوقف.
لا سيما ان احنا في بلاء.
نعم. احنا في بلاء.
تضرع الى الله سبحانه وتعالى، الى تذكير الناس بالله، الى غير ذلك.
كيف يسوغ له ان يدخل في هذا التهريج وهذا المزاح الطويل؟ وفي ناس فعلا من فقراء الناس المسلمين او المسيحيين في وطنه او غيرهم، وهم مش لاقيين ياكلوا. يعني اما كان ينبغي ان هو يقول كلمتين ان الناس تساعد بعضهم في مثل هذه الاوقات او غير ذلك. فمثل هذه الامور لابد ان تكون لها حدود.
نعم.
عشان برضو احنا مش بنقول للناس اقفلوا على نفسكم وما تبتسموش وما تضحكوش، لكن كل شيء بحدود، وتترك المساحة الأكبر للثقافة الصحيحة لوضع أسس ولبنات صحيحة للمستقبل. لأن الواقع، إذا جاز التعبير، الواقع لن يرحمنا. اللي بيمشي صح بيوصل، واللي مش بيمشي صح بتكون مشكلة كبيرة جدا عليه وعلى مجتمعه فيما بعد. فنظرة المهرج ينبغي ويجب ألا يكون لها مساحة بين المسلمين، وخاصة في أوطاننا اللي بتأمل إن هي تنهض.
نعم.
وترتقي في مثل هذه الأيام. لازم نفكر بجدية جدا، لأن الجدية اليوم سوف نحصد ثمرتها بعد سنوات قليلة إن شاء الله تبارك وتعالى من الارتقاء في مجالات كثيرة جدا من مجالات الحياة.
نعم. دكتور يحيى، أنا مستمتع جدا بالحديث، ونفسي ما اختمش الحلقة، يعني الحديث معك ذو شجون يعني ممتع. اللهم بارك، يعني رجل أكاديمي أزهري مثقف حقيقة، يعني يجيد التوجيه والنصح والتذكير. لكن خلينا ليضيق الوقت الذي يداهمنا الآن في دقيقة، كيف ترى انتهاء أزمة كورونا والعمل بعدها؟
من خلال القرآن الكريم نراها في آية من كتاب الله تبارك وتعالى.
نعم.
قال الله جل وعلا: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله.
سبحانه وتعالى.
كله.
نعم.
كيف بدأت كورونا، كيف تسير، ما العلاج، كيف تنتهي عواقبها، وبيده الأمر كله. فاعبده وتوكل عليه
سبحانه وتعالى،
وما ربك بغافل عما تعمله.
نعم.
فكل شيء يرجع إلى الله تبارك وتعالى. ليس معنى هذا أبدا أن احنا نكف عن اتخاذ الأسباب والمحاولات، لكن انتهاء هذه الأزمة في هذه الآية: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده. هو ده الحل.
نعم.
فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
نعم.
للعلم، الآية الأخرى التي تبدأ بنفس البداية في القرآن الكريم، يقول الله عز وجل، دي بتبدأ ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. دي الآية 123، آخر آية في سورة هود.
نعم.
الآية الأخرى التي تبدأ بنفس البداية: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب.
نعم.
فكأن الله عز وجل يمثل لنا بهذه الآية، بهاتين الآيتين، إن شوفوا كأن إحنا بناخد درس في قيام الساعة. لكن درس صغير قوي وليس درس عظيم.
لكن حتى يعني لا نخوف السادة المشاهدين، لا سيما ان في اشاعات كتير على السوشيال ميديا بتقول لك دي نهايه العالم، خلاص كورونا هتخلص على الناس.
نعم.
قيام الساعه، هذا كلام غير صحيح.
نعم.
هذا كلام ليس له اي علاقه بالواقع ولا بكلام الله ولا بكلام رسول الله
صلى الله عليه
واله وصحبه وسلم، بل هي ازمه.
نعم.
تتلخص لنا في تقييمي او في رايي في قول الله سبحانه وتعالى: ليس لها من دون الله كاشفه. الله وحده هو الذي يكشف هذا الغم، فقط كما قلنا ولازلنا نكرر: علق قلبك بالله، اطمئن، اهدأ، لا تصاب بالجزع ولا باليأس ولا بالهلع ولا بالخوف، عمرك مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. رفعت الأقلام وجفت الصحف. دكتور يحيى، يعني كل الشكر والتقدير لحضرتك على هذا الوقت الجميل الذي قضيته معنا. دكتور يحيى الصمولي، عضو هيئة تدريس كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، جزاك الله خيرا وشكر الله لكم. أحسن الله إليكم مشاهدينا الكرام، على أن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى بعد قليل في فقرة أخرى حول سيدنا جابر بن عبد الله ودروس من محنة جابر، كيف تعامل معها رضي الله عنه وأرضاه عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. فانتظرونا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.